الحمد لله بخير، حفظكم الله يسلمكم بارك الله فيكم عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأجيب على ما تيسر من أسئلة الرجال ولمدة إن شاء الله لا تتجاوز الساعة، وطبعا أكتفي بما وردني من أسئلة، فعندي أسئلة تكفي وتزيد عن الوقت الذي حددته، وأرجو من إخواني وأخواتي التزام الصمت وعدم التشويش. نعم. قبل أن أشرع في الجواب عن الأسئلة، أرجو كما ذكرت مرارا وتكرارا ألا يسأل السائل إلا هو محتاج فعلا للسؤال، فكثرة السؤال أمر مذموم، على عكس ما يتصور كثير من الناس أن كثرة السؤال أمر محمود، فكثرة السؤال أمر مذموم، وبخاصة إذا كان لمجرد السؤال، فبعض الناس إذا فتح باب السؤال كل ما طرأ على باله من أسئلة يكتبه، هذا خطأ. لا تسأل إلا إذا كنت محتاجا للسؤال، وسيترتب على سؤالك عمل، قبل الشروع في إجابة الأسئلة أرجو من النسوة السكوت. بعض الحاضرين يذكر بعض أقله مريض، فيذكر أحدهم أن والدته مريضة وفي العناية المركزة، ويطلب أو يرجو الدعاء لها بالشفاء، ويرجو أيضا من الحاضرين الدعاء لها بالشفاء. وكذلك هناك آخر يقول إن أخته كذلك مريضة، وقد يأس الأطباء من تشخيص حالتها أو بهذا المعنى. فيطلب أيضا لها الدعاء، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفي المريضتين شفاء لا يغادر سقما. نسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشفيهما شفاء من عنده لا يغادر سقما. اللهم اشفهما شفاء لا يغادر سقما، وعافهما يا رب من كل سوء ومن كل مكروه، واستجب دعاء الحاضرين فيهما إنك ولي ذلك والقادر عليه. وهناك شخص يعاتب يقول، يعني خلاصة كلامه أنه أراد الاعتكاف في هذا المسجد في آخر رمضان، فيقول إنه صد عن سبيل الله، وما كان ممن يدعون أنهم تلاميذي إلا الريبة والشك والفتور ثم الرفض، وقد عرضت عليهم تسليم بطاقتي لهم، ولكن للأسف كانوا سببا في عدم اعتكافي، ولكم جزيل الشكر، وأنا متواجد الآن في المسجد ومستعد لمناقشتهم. شكرا يا أخ الإسلام حفظك الله. نفس الكلام الذي ذكرته بعد صلاة الجمعة، من أننا نعيش في وسط فتن عظيمة، ولذلك فإن القائمين على الحكم والنظام في بلادنا قد جعلوا نظاما في شأن صلاة العيد وفي شأن الاعتكاف وفي شأن المحاضرات وأنا أذكر المعاتب بقول للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين حفظه الله، حيث يقول: ما هي المشكلة إذا منع محاضر من أن يحاضر وقيل له إلزم بيتك؟ بل قال: لو منعت شخصيا من إلقاء الدروس لاستجبت ولا أطعت ولي الأمر في ذلك، فلست الوحيد الذي يدعو إلى الله ولست الوحيد الذي يعلم الناس. فكون هذا المسجد لم يسمح لك فيه بالاعتكاف ليس معناه أنك صددت عن سبيل الله، اعتكف في المسجد الذي بجوار بيتك، ما في شيء حفظك الله. فهذا الأمر هو أمر نظامي من أجل الحفاظ على المساجد من الدخلاء ومن المثيرين للفتن. فنحن هنا يعني نحمد الله أن سمح لنا بالاعتكاف أصلا حفظك الله، فما ينبغي أن نضيع هذه النعمة، ما ينبغي أن نضيع هذه النعمة. فنظامنا في الاعتكاف لما جئت وقيل لك لا يسمح بالاعتكاف في هذا المسجد إلا لرواد المسجد الذين يصلون فيه الصلوات الخمس، فهذا يكفي إن شاء الله أن تفهم وأنت تنظر أقرب المساجد إلى بيتك وتعتكف فيه، فهذا لا شيء فيه حفظك الله. وما ينبغي أن تكبر المسألة وأن تجعلها صدا عن سبيل الله ونحو ذلك. فنحن لو أذنا لك ولأمثالك ممن ليسوا من رواد المسجد لكانت النتيجة أن يمنع الاعتكاف في المسجد بالكلية، فهل أنت ترضى هذا؟ أقول هذا هو الصد عن سبيل الله في هذه الحالة، أن يصر أمثالك على الاعتكاف ولو ترتب عليه منع الاعتكاف في المسجد بالكلية في هذه الحالة، هذا هو الصد، أن يمنع الخير من المكان بسبب تصرفات بعضنا غير المنضبطة حفظك الله. فإذا قال لك القائمون على المسجد إنه لا يسمح بالاعتكاف إلا لرواد المسجد الذين يصلون فيه الصلوات الخمس، هذا النظام نحن عليه منذ سنين حفظك الله، وبسببه بفضل الله دام الاعتكاف في هذا المسجد لأهله ورواده. فما أظنك ترضى أن تتسبب في منع رواد المسجد من الاعتكاف فيه حفظك الله. فنرجو منك أن تتفهم، والمحافظة على النعمة أهم من تحصيل النعمة، فمن الناس من يحصل النعم ثم يضيعها، فالمحافظة على النعمة أهم من تحصيلها حفظك الله. ما أسهل أن تحصل على النعمة، ولكن الأمر الأهم أنك تحافظ عليها. فبارك الله فيك، أرجو أن تفهم معنى كلامي وأن تلتمس العذر لإخواني الذين قابلوك، وهذا لا يضايقك أبدا في شيء ولا يعتبر صدا عن سبيل الله، وبيوت الله كثيرة، وكل واحد يعتكف في المسجد الذي بجواره، لا ينبغي أن نسعى إلى اللمة والهيصة كما يحرص البعض. بعض الناس ما يعتكف إلا في مسجد كبير، بالعكس المساجد الصغيرة الاعتكاف فيها أهدأ، فأنت لا ينبغي أن تحرص على الاعتكاف في مسجد بعينه ثم تتهم القائمين على المسجد بأنهم صدوك عن سبيل الله، هذا أمر ينبغي أن تتفطن إليه. وكما قلت بعد صلاة الجمعة النصيحة التي وجهتها للنسوة اللائي يدرسن، أكرر الكلام بنحوه أو مثله الآن وأقول: ما ينبغي أبدا أن نتسبب في فتنة أو أن نعصي ولي الأمر ما لم يأمرنا بمعصية الله عز وجل، فهو لم يأمرنا بمعصية، وإنما هم يريدون أن يكون الأمر منظما ومحكوما بحيث لا يفر فار من مصيبة ويأتي يختبئ داخل المساجد في صورة المعتكف، وبحيث لا يندس مندس في وسط المعتكفين بأفكار منحرفة. فهذا نظام حفظك الله ليس الغرض منه الصد عن سبيل الله، وإنما الغرض منه أن يصان المعتكفون من دخول العابثين أو اختباء المختبئين، فالأمر ليس خاصا بك حفظك الله تعالى، والله المستعان. يقول: أنا شاب في بداية التزامي، هل يجوز أن أذهب لألعب كرة القدم في النادي، وخصوصا إنه نادي الشمس؟ وهل إذا كان لا يجوز لي اللعب هل يجوز أن ألعب صباحا حيث قلة الناس، مع العلم أني إن شاء الله أغض بصري، وجزاكم الله خيرا؟ والله يا أخي أنت أدرى بما يعني في ذلك النادي، ونحن لا نستطيع أن نحرم النوادي مطلقا أو أن نحرم عليك الرياضة مطلقا، ولكن أنت تعرف ما هو المحظور من كشف العورات ومن اختلاط الرجال بالنساء ومن مخالطة السفهاء الذين يتكلمون بالكلام البذيء أو يضيعون الصلوات بسبب اللعب وما إلى ذلك. فإذا تجنبت الأمور المحظورة فلا حرج عليك إن شاء الله، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: ما الفرق بين الحب في الله والكره والبغض، والكره أي البغض في الله، وبين الموالاة في الله والمعاداة في الله؟ لا شك أن الموالاة والمعاداة بينهما وبين الحب والبغض تلازم، فالحب والبغض هو جزء من الموالاة والمعاداة، والموالاة والمعاداة أعم الحب والبغض. فمن الموالاة أن تحب أولياء الله، ومن المعاداة أن تبغض أعداء الله. فالحب والبغض هو جزء من الموالاة والمعاداة، وإن كانت الموالاة والمعاداة أعم، لأنها تشمل الحب والبغض، وتشمل أيضا المناصرة والتأييد بالقول وباللسان ونحو ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: كيف أطالب بحقي من رجل أمين شرطة ضربني على أذني وتسبب في ثقب في الطبلة وضعف سمعي؟ بارك الله فيك، مثل هذا يلجأ فيه إلى القضاء، فإذا أعطاك القضاء حقك وإلا فحقك لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى، فستأخذه منه ما دام قد ظلمك إما في الدنيا وإما في الآخرة. فإن أخذت حقك في الدنيا فالحمد لله حصل المراد، وإن لم تأخذ حقك في الدنيا فإنك ستقتص منه يوم القيامة، والقصاص هنالك بالحسنات وبالسيئات. نسأل الله ألا نكون من المفلسين. يقول: أعمل في تدريس الإملاء في تدريس الأولاد القرآن، هل يجوز لي أن أطلب منهم أجرا على ذلك أم لا؟ يجوز إن شاء الله أن تطلب منهم أجرا على ألا يكون عملك من أجل ذلك الأجر، وإنما تبتغي وجه الله سبحانه وتعالى. فالجواب على سؤالك: إنما الأعمال بالنيات. فالمدرس لابد، المدرس للقرآن لابد أن يكون مخلصا وأن يبتغي بهذا وجه ربه سبحانه، لا يقصد من التدريس التكثر من الدنيا. فإذا حسنت النية وأخلصت لله في عملك فلا حرج عليك أن تتقاضى من الأولاد المتعلمين أجرا، وإن كان هذا بخلاف الأولى فإن الأصل أن أمثالك يعطون ويكفون من بيت مال المسلمين أو ما يقوم مقام بيت مال المسلمين كالجمعيات الخيرية. فالأصل أنك تكفى من جهة ولي الأمر أو من جهة الجمعيات الخيرية، بحيث يكون التعامل مع الأولاد لا من جهتك وإنما من جهة أولياء الأمور القائمين على العمل أو من جهة القائمين على هذه الجمعيات الخيرية، هم الذين يتعاملون مع الطلاب ويأخذون منهم الاشتراكات، وتكون أنت يعني بعيدا عن ذلك. هذا هو الأصل، ولكن إذا لم يتيسر هذا فلا حرج إذا كنت لا تجد يعني شيئا يغنيك ولا تجد يعني مصدرا للدخل يكفيك، فلا حرج إن شاء الله أن تأخذ من المتعلمين، بشرط ما ذكرته من أن تكون نيتك في التعليم خالصة لوجه الله، وأن تخلص في عملك، لا يترتب على هذا الأجر أنك تخلص أو تهمل، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: أعمل في التجارة ولي أموال وعلي ديون، فكيف أحسب زكاة مالي؟ وإذا كان هناك بضاعة في المحل فهل أعمل جردا وأدفع لها الزكاة؟ جزاك الله خيرا. سبق الجواب عن هذا مرارا وتكرارا، من أن الراجح أن عروض التجارة لا تجب فيها الزكاة كزكاة المال، وإن وجب فيها حق لله عز وجل دون أن يكون هذا الحق معينا كما هو الحال في زكاة المال، فلا يشترط في عروض التجارة نصاب ولا مرور حول، ولا يشترط كذلك أن تكون الزكاة نسبة معينة كما هو الحال في زكاة المال. وعليه فلا يلزمك أن تجرد، ولا يلزمك أن تقوم بتقويم بضاعتك بثمنها الحالي، وإنما تخرج من بضاعتك أو من مالك الذي تكتسبه من هذه التجارة ما تيسر لك بين حين وآخر وما جادت به نفسك بين حين وآخر، وهذا هو التيسير الذي يناسب يسر الإسلام وسماحته. فحتى لو أخرجت صدقتك من نفس البضاعة التي تتاجر فيها لا حرج عليك في ذلك، أو أن تيسر على بعض المتعاملين معك، أو أن تخفف عن المدينين، أو أن تيسر عليهم في الأداء، أو أن تسقط عنهم بعض الديون، كل هذا يعتبر من حق الله عليك لعموم قول الله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهذا كله داخل في الآية الكريمة، ولا يلزمك أن تجرد، ولا يلزمك أن تثمن، ولا يلزمك شيء من هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: نرجو من النسوة الهدوء، ومن كان معها طفل يشوش فعليها أن تصحبه إلى الطابق الأعلى حتى لا يشوش علينا. التي معها طفل يشوش نرجو أن تصحبه إلى الطابق الأعلى بعيدا عن صحن المسجد. يقول: استأجرت مسكنا منذ 6 سنوات ودفعت مبلغا قدره 3000 جنيه للساكن السابق نظير بعض التشطيبات التي قام بها في الشقة، ودفعت مبلغ 2000 لصاحب العقار كمقدم إيجار، وأنا الآن أرغب في استئجار مسكن آخر أفضل، لكن مطلوب له مبلغ كبير لا أستطيع دفعه، فطلبت من صاحب شقتي الحالية أكثر من 3000 زائد ما تبقى من مقدم الإيجار حتى أتمكن من أخذ السكن الجديد وترك القديم وتكون الفائدة لي ولصاحب العقار، وحسب ما تجود به نفسه على التراضي بيننا. فأخبرني صاحب العقار إنه مستعد لدفع مبلغ 7000 مع ترك سخان للمياه وحق أنبوبتي بوتجاز، وقال لي: في أي وقت تحب ترك المسكن ندفع لك 7000 جنيه، فهل أخذي لهذا المبلغ يعتبر حلالا أم حراما، أم لا يجوز أخذ أكثر مما دفعته؟ ولفضيلتكم جزيل الشكر. الجواب: هذه المسألة مما عمت به البلوى حفظك الله، وفي الحقيقة كانت المسألة من المسائل المحيرة جدا، وطالما سئلت هذا السؤال وأجيب كما كنت أو كما كان إخوانك يسمعون بأنه لا يحق للرجل أن يأخذ إلا ما دفعه أو ما تكلفه بالفعل في هذا السكن من تشطيبات ونحوه، وحتى لو قدرها بسعر اليوم، فمثلا لو أنه أجرى إصلاحات أو ركب أدوات صحية أو كهربية أو بلط الشقة أو ركب السيراميك أو الخشاني أو نحو ذلك، فله أن يأخذ يعني هذه التكاليف من صاحب العقار إذا خرج من العقار، أو من الساكن الذي سيسكن مكانه، ولو قومت هذه الإصلاحات بسعر اليوم، بسعر يوم الخروج. وكان كثير من الذين يسألون يقولون: إن هذه التشطيبات وما بقي من مقدم الإيجار لا يكفي لأن أستأجر سكنا آخر، فأرجو أن أكون قد ألهمت الصواب في الجواب والذي ألهمني ربي به سبحانه، أنه يجوز للساكن في هذه الحالة أن يأخذ من صاحب العقار ما يعينه على السكن في مكان آخر بشرط أن يكون ذلك دينا عليه، لا أن يستحله، بشرط أن يكون ذلك دينا عليه، أي يرده لصاحب العقار ولو على أقساط شهرية، كما اشترط عليه صاحب العقار أن يدفع مقدما للإيجار عند دخول ذلك المسكن. فيجوز في المقابل أن يشترط على صاحب العقار أن يأخذ مبلغا يمكنه من تأجير شقة أخرى بشرط أن يعتبر هذا المبلغ دينا عليه وأن يرده إلى صاحب العقار ولو على أقساط شهرية. أما أنه يستحله فلا يستحل إلا ما تكلفه ودفعه فعلا، وما زاد على ذلك فيجب رده، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: يرى الإمام مالك بأن أحدا من أهل العلم لم يصم الأيام الستة من شوال، فما رأي فضيلتكم في ذلك، علما بأنه ورد فيها حديث صحيح رواه مسلم؟ الجواب: إذا صح الحديث فهو حجة على كل أحد، ولا يترك العمل بالحديث لقول أحد كائنا من كان، فما دام الحديث صحيحا فإننا نعمل به إن شاء الله تعالى. هل يجوز صيام السنن قبل قضاء رمضان؟ من حيث الجواز يجوز، يجوز، وأما من حيث الأولوية والأفضلية فالأفضل القضاء قبل التنفل. أما من حيث الجواز، هل يجوز التنفل قبل القضاء؟ يجوز إن شاء الله التنفل قبل القضاء وإن كان بخلاف الأولى. هل يجوز صيام القضاء في نفس الأيام المسنونة كالستة من شوال أو العشر الأول من ذي الحجة على أن تكون النية مزدوجة لأنال الفضلين؟ لا طبعا هذا لا يجوز، لأن العملين ليس متساويين حفظك الله، فأحدهما فريضة والآخر نافلة، واجتماع الفريضة مع النافلة أمر لا يمكن أبدا حفظك الله. يقول: أنا شاب أبلغ من العمر 16 عاما، هداني الله إلى الخير وأعفيت لحيتي، ويقول لي أهلي: احلق لحيتك فإن إطلاقها في هذا العمر خطر عليك، ويقولون لي: إنك إن حلقتها فلا ذنب عليك، وإن إطلاقها ليس واجبا عليك في هذا السن، فأريد من فضيلتكم التوضيح والإفادة والتوجيه إلى الخير، وجزاكم الله خيرا. لا شك أن كلام أهلك لك خطأ، وأن الصواب أن إعفاءك للحيتك واجب عليك، وأن حلقها محرم، ولا يجوز لك أن تحلقها ما دمت قادرا على إعفائها، إلا إذا أكرهت على هذا، فالمكره لا إثم عليه، وإثم المكره على من أكرهه، فحلق اللحية حرام وإعفاؤها واجب، والله تعالى أعلى وأعلم. هل إذا انتهى الشفق الأحمر من السماء قبل أذان العشاء يجوز لي أن أصلي سنة المغرب؟ وهل هذا القول صحيح: العبد في التفكير والرب في التدبير؟ هما سؤالان. السؤال الأول: لو انتهى الشفق الأحمر من السماء قبل أذان العشاء هل يجوز له أن يصلي سنة المغرب؟ غياب الشفق الأحمر هو نهاية وقت المغرب، ولكن في مثل حالنا في المدن يصعب علينا أن نحكم بغياب الشفق الأحمر لوجود المباني العالية والأضواء الكثيرة التي تمنعنا من تقدير غياب الشفق تقديرا صحيحا. فأقول للسائل، يرحمك الله، أقول للسائل: ينبغي أن تبني العمل على الأذان حفظك الله، فما دام لم يؤذن لصلاة العشاء، ما دام لم يؤذن لصلاة العشاء ما دام لم يؤذن لصلاة العشاء حفظك الله، فيمكنك أن تصلي سنة المغرب، يمكنك أن تصلي سنة المغرب، والله تعالى أعلى وأعلم. ومع هذا أقول: لو أنه أذن لصلاة العشاء وكنت غافلا أو ناسيا لسنة المغرب، فيجوز أن تصلي سنة المغرب حتى ولو بعد أن أذن لصلاة العشاء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، والله تعالى أعلى وأعلم. أما قوله: ما قولكم في هذا القول، هل هو صحيح: العبد في التفكير والرب في التدبير؟ إذا وجهت هذه العبارة توجيها صحيحا فلا حرج فيها إن شاء الله، بمعنى أن العبد يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله سبحانه، فلا حرج إن كان هذا هو المقصود. أما إذا قصد أن العبد له شق وأن الله له شق آخر، فهذا يعتبر نوعا من أنواع الشرك في العبارة، ينبغي للموحد ألا يتلفظ بمثل هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: كيف نوفق بين النصح للمبتدع وهجره؟ بارك الله فيك، هجره من نصحه، فلا تعارض بين الأمرين. فإن كانت النصيحة تقتضي هجره هجر، وإن كانت النصيحة تقتضي عدم هجره فإنه لا يهجر. فالهجر يعتبر نوعا من أنواع النصح، لأن النصح معناه الإصلاح ومعناه التصفية والتنقية. يقال: نصح الرجل العسل إذا صفاه مما فيه من الشوائب، ونصح الخياط الثوب إذا أصلحه مما وقع فيه من تلف أو يعني ثقوب أو نحوه. فالنصح يكون بمعنى الإصلاح ويكون بمعنى التصفية. فإن كان هجر المبتدع يصلح من شأنه وينقيه من بدعته، كان الهجر نفسه نوعا من أنواع النصيحة حفظك الله. والهجر في الدين هو نوع من أنواع الإصلاح، هو نوع من أنواع الإصلاح. فمن أصلحه الهجر هجر، وإذا كان الهجر مصلحته أكبر من مفسدته فإنه يعتبر نوعا من أنواع الإصلاح كما قلت. فالهجر يستخدم بنية الإصلاح وبغرض الإصلاح. أما إذا كان سيترتب على الهجر من المفاسد ما هو أكثر من المصالح، فعندها لا يهجر المبتدع، ويعامل كل واحد بما يصلح من شأنه وبما يناسب حاله، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: كيف نوفق؟ نعم، وهل جملة خالدين فيها أي النار في القرآن تختلف عن جملة خالدين فيها أبدا؟ نعم، التأبيد إنما يكون في حق الكفار حفظك الله، وأما كلمة خالدين فيها دون تأبيد فالخلود معناه طول المكث، فلا يلزم من هذا التأبيد. كلمة خالدين فيها لا يلزم منها التأبيد، أما كلمة أبدا فتكون في حق الكافرين، عافاني ربي وإياك من مصير الكفار. هل يجوز الأكل واقفا؟ الظاهر أنه يكره دون أن يحرم، فالأفضل أن تأكل جالسا، كما أن الأفضل أن تشرب جالسا، وبعض أهل العلم يحرم الشرب جالسا والأكل يحرم الأكل والشرب واقفا، ويمنعه ولا يجيزه إلا جالسا. هذا قول لبعض أهل العلم، والذي يترجح لي أنه لا يبلغ حد التحريم، وإن كان الأفضل هو الأكل والشرب جالسا حفظك الله. هل تجوز الجوائز التي توزع في المسابقات على حفظ القرآن؟ تجوز إن شاء الله. هل في التصفيق باليد شيء؟ نعم، التصفيق للنساء حفظك الله وليس للرجال، لا يجوز للرجال أن يصفقوا، فالتصفيق يكون للنساء في الصلاة وفي خارجها. فالحديث إنما التصفيق للنساء يعم الصلاة وغيرها، فالرجال لا يصفقون حفظك الله. هل يجوز لحداد أن يصنع صليبا للنصارى؟ لا طبعا، هذا لا يجوز. يقول: أنا صاحب سؤال قضاء رمضان في أيام السنن، وقد ورد في المغني لابن قدامة الجزء الثالث صفحة 46 و100 أنه استحب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضاء رمضان في العشر الأول من ذي الحجة، وقال بذلك سعيد بن المسيب والشافعي وإسحاق. بارك الله فيك، هذا لا يفهم منه جواز الصيام بنيتين، وإنما هذه الأيام يستحب فيها العمل الصالح كله، ولا شك أن قضاء ما عليك من رمضان يعتبر داخلا في عموم العمل الصالح. أما أنه يجزئ عنك بنيتين فلا، أي يجزئ قضاء ويجزئ نافلة، فلا يفهم هذا مما نقلته حفظك الله تعالى. يقول: ما الحكم في أفلام الكرتون للأطفال؟ طبعا أفلام الكرتون للأطفال الراجح أنها لا تصح ولا تحل، وهذا يجر إلى مفاسد كبيرة وعظيمة. وهذه الأفلام تدخل في أذهان الأطفال أمورا كثيرة مخالفة للإسلام ومخالفة للشرع، وتجعل قلوبهم تتعلق بهذه الشخصيات التي صورت لهم وأصبحت محفوظة لديهم، بخلاف أنها قد توهمه بأمور بخلاف الحقيقة. فنعم، تجوز لعب الأطفال في نفس النطاق البسيط الذي كان في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه من صنع اللعب من العهن أي من الصوف ومن الأقمشة ومن الطين ونحو ذلك. أما المبالغة في الأمر إلى حد ما وصلنا إليه من أفلام الكرتون وغيره فهذا لا يجوز، لأنه داخل في عموم التصوير المحرم من جهة، وفيه مبالغة كبيرة عن اللعب التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم كما يقول الشيخ محمد جميل زينو حفظه الله، إن هذه الأفلام التي تسمى بالكرتون فيها تشويه لخلق الله سبحانه وتعالى، فالقطط والكلاب والدبب تصور في صور على غير الخلقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، بل تشوه الصور وتكبر الآذان وتكبر الأنوف والأفواه والأسنان، وتجعل بطريقة تخالف تماما خلقة الله سبحانه وتعالى، ففي هذا تشويه لخلق الله جل في علاه. فيفتي الشيخ بحرمتها أيضا من هذا الجانب، أن مثل هذا يعتبر تشويها وتحقيرا لخلق الله سبحانه وتعالى. ما الحكم في كاميرا الفيديو في دروس العلم أو عقد الزواج أو أي عمل؟ لا يجوز، هذا داخل في عموم أدلة التصوير المحرم حفظك الله، فلا يجوز التصوير لا بالكاميرا العادية ولا بكاميرا الفيديو، وكل هذا داخل في حد التصوير المحرم. وربنا سبحانه وتعالى اختص نفسه باسم المصور، فلا يجوز لأحد أن يصور ولا أن يقلد خلق الله عز وجل، لا بآلة ولا بقلم ولا بيده ولا بريشة ولا بألوان مائية ولا بألوان زيتية ولا باستخدام الظل ولا باستخدام المواد الكيميائية التي تصنع منها الأفلام. كل هذا يعتبر مضاهاة لخلق الله. والذين يقولون إن التصوير الفوتوغرافي والفيديو إنما هو حبس للظل هم مخطئون، فالظل لا يحبس، والظل يسجد لله في أوائل النهار وأواخر النهار، وربنا سبحانه وتعالى وصف الظل بالسجود له، فلا يمكن حبس الظل، وإنما هم يستعينون بالظل على مضاهاة خلق الله، فيلتقطون الصورة من ظلك، وهذا تصوير. ثم إنهم يقولون هو خلق الله كما هو، ليست الصورة هي خلق الله. وأفلام الفيديو كما تعرفون وكذلك الأفلام الفوتوغرافية تتفاوت جودتها وتتفاوت صناعتها، فبعض الأفلام جيدة وبعضها رديء، وبعضها يميل اللون فيه إلى السمار، وبعضها يميل إلى الحمار، وبعضها يميل إلى الخضار. فالناس ليسوا بهذه الألوان التي تخرج في صور الفيديو أو في صور الصور الفوتوغرافية. ولو أنك رأيت صورتين التقطتا بفيلمين لشركتين مختلفتين سترى أن الألوان في هذه الصورة تباين وتخالف الألوان في الصورة الأخرى. فكل شركة تجتهد في مضاهاة خلق الله بحسب كفاءتها وخبرتها، فهم يضعون من المواد الكيميائية ما يحاولون به مضاهاة الألوان التي خلقها الله عز وجل، ليس كما يقول القائل هم يحبسون خلق الله أو يحبسون الظل، هذا تزييف وتزوير، وهذا قلب للحقائق. فلو كان الأمر كما يقولون لما اختلفت الأفلام المختلفة ولما اختلفت الصور. ترى بعض الأفلام تخرج صورا تميل إلى الرمادية، وبعضها يخرج صورا يميل إلى الحمرة، وبعضها يخرج صورا يميل إلى الخضرة أو إلى الزرقة، ومعروف أن خلق الله ليس متفاوتا بهذه الصورة، وإنما على قدر خبرة هذه الشركات في صنع الأفلام يحاولون مضاهاة خلق الله عز وجل. فالمضاهاة في صور الفيديو وفي التلفاز وكذلك في الصور الفوتوغرافية أشد منها في الرسم القديم. فهم يقولون لا مضاهاة اليوم، بالعكس المضاهاة أشد، وهم الآن يحاولون المضاهاة أشد وأشد. أنا أسأل الذين يمتلكون التلفاز الملون، هل أنواع التلفاز الملون تخرج الصور بنفس الكفاءة وتخرج الصور بنفس الألوان، أم أن أنواع التلفاز تخرج الصور مختلفة؟ واحدة؟ ما هي واحدة. إذن هم يبذلون قصارى جهدهم في مضاهاة خلق الله بقدر استطاعتهم وبقدر إمكاناتهم وكفاءتهم، وإلا لخرجت الصور في التلفاز واحدة. لكن هذا نوع ياباني، وهذا نوع إنجليزي، وهذا نوع ألماني، تجد الألوان والإرسال واحد، تجد الألوان مختلفة في هذه الشاشات المختلفة. إذن القضية هي قضية صناعة وتحضير مسبق. الرسام القديم كان يحضر الألوان بنفسه، أما الرسام الحديث يحضر الألوان في المعامل قبل صناعة الأفلام وقبل صناعة التلفاز، فهو تحضير مسبق يحاولون به نفس النتيجة، مضاهاة خلق الله عز وجل. فالمضاهاة موجودة، ويدخل هذا في عموم الأحاديث، من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. وربنا سبحانه كذلك، نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق الله، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. والأحاديث كثيرة في حرمة التصوير، والله تعالى أعلى وأعلم. ما الحكم في تقديم الرأي أو المصلحة العامة على النص الشرعي؟ يا أخ الإسلام، النصوص لا تعارض المصالح بل تحصلها، وما يزعم أنه مصلحة قد لا يكون مصلحة. أما إذا كانت مصلحة كما قلت فعلا، فالمصلحة لا تتعارض مع النصوص، فإنما جاءت النصوص بتحصيل المصالح وبدرء المفاسد. فلو كانت مصلحة كما ذكرت لك لكانت موافقة للنص وليست مخالفة لها، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول يطلب أن يكون الموعد في الإجابة على الأسئلة بعد الجمعة مباشرة لأنه أنسب للجميع. طبعا الوقت بين الجمعة والمغرب قصير حفظك الله، فما نحن عليه الآن هو أهون، وأيضا قد يكون الأمر غير مناسب لي ولغيري من إخواني، وإن كان مناسبا للبعض كما ذكر السائل، فقدر الاستطاعة نحاول التوفيق بين المصالح، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول ما قولكم في من أنكر الحديث الحسن لذاته أو لغيره والصحيح لغيره وغير ذلك من أقوال قد عرفنا خطأها وبعدها عن الحق والصواب؟ والسؤال، هل يستفاد من هؤلاء في بعض العلوم كالفقه مثلا، وهل يحضر لهم ويتعلم على أيديهم؟ وقد علمنا من بركات هذا المنهج المحدث نتائج فقهية عجيبة وأمورا منكرة ترتبت على تضعيف أحاديث كثيرة في السنة، ثم هل هؤلاء علماء أم طلبة علم؟ وهل قول الشيخ مقبل حفظه الله في بعضهم، أفادني بهذا الأخ فلان جزاه الله خيرا، يعتبر تزكية ترفعه إلى مصاف العلماء؟ الجواب حفظك الله أن هؤلاء الذين وقعوا في هذه الأقوال المبتدعة والمحدثة يستحقون ما وصفته بهم في بعض الدروس والمحاضرات بأنهم خوارج أهل الحديث، فقد خرجوا على منهج أهل الحديث، وخرجوا ببدعة عجيبة وبأقوال غريبة، وعلماؤنا الكبار يعني وصفوهم بمثل ما وصفتهم به بفضل الله، فما مرت الأيام بعد أن وصفتهم بأنهم خوارج المحدثين إلا وسمعت الشيخ الألباني حفظه الله في بعض الأشرطة يصفهم بنفس الوصف الذي وصفتهم به من أنهم خوارج المحدثين. فالشاهد أن هذا من توفيق الله لي، أن قذف الله عز وجل على لساني بالحق فوافقت كلمتي كلمة الشيخ حفظه الله تعالى من وصفه لهم بأنهم خوارج المحدثين. وأما أنهم يستفاد منهم أو لا يستفاد منهم، فهذا السؤال يشبه الكلام في أمور أعم مما يسأل عنه السائل، هل يجوز الاستفادة من كتب أصحاب البدع والأهواء أم لا يجوز؟ الجواب: يجوز لمن أمن على نفسه من أن يتأثر ببدعتهم، أما عامة الناس والمبتدئون من طلبة العلم فلا يجوز لهم أن يقرأوا في هذه الكتب أو أن يجلسوا عند هؤلاء، لأنه يخشى عليهم من التأثر بهم. فالتفصيل هو التفصيل، حفظك الله، التفصيل هو التفصيل. فقلت مرارا إن الشيطان نفسه يستفاد منه، هذا صحيح ولا ما هو صحيح؟ يستفاد من الشيطان ولا ما يستفاد؟ قال الشيطان لأبي هريرة: من قرأ ليلة، يعني آية الكرسي، في ليلة لم يقربه شيطان حتى يصبح، وهذا كان من الشيطان، فوافق الشيطان الحق. وعندما أخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا قال: صدقك وهو كذوب. ونصح النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يعمل بهذا، برغم أن الذي أخبره به في الأصل هو الشيطان. فالشيطان يستفاد من كلامه، لكن ننصح أن يتعلم الإنسان على يد الشيطان؟ لا لا. وكذلك أهل البدع والأهواء، نقول الأصل أن أهل البدع يهجرون ويحذر منهم ويحذر من كتبهم ومن محاضراتهم ومن دروسهم. أما من أمن على نفسه من العلماء المستبصرين الأفاضل وقرأ في كتبهم لفائدة يرجوها أو لأمر ينفعه في نصرة الحق فلا حرج إن شاء الله تعالى، وهذا لا يكون إلا في حق العلماء المتمكنين أو المتمكنين من طلبة العلم وحملة العلم. أما عامة الناس والمبتدئون في الطلب فيخشى عليهم من أن تلتبس عليهم الأمور والمسائل. هذا هو الجواب، وبالله التوفيق. وأما قول شيخنا الشيخ مقبل فلان جزاه الله خيرا، فهذا لا يقتضي تزكية له ولا يعتبر دليلا على أنه وصفه بأنه عالم من العلماء. فالشيطان قد يقال إنه أصاب في مسألة، وقد يقال إنه وافق الحق في مسألة، ولكن لا يدعى للشيطان ولا يقال جزاه الله خيرا طبعا. أما الشيطان فلا يقال جزاه الله خيرا. فهذا غاية ما فيه أن الشيخ ينسب الفضل لمن قاله أو ينسب الحق لمن نطق به، والله تعالى أعلى وأعلم. ونحن طبعا وإن بدعنا إخواننا هؤلاء في قولهم هذا، لكننا لا نكفرهم ونعتبرهم من المسلمين، والدعاء للمسلم طبعا يجوز بالمغفرة وبالرحمة وبأن يجزيه الله خيرا عما أصاب فيه الحق والصواب. فهذا لا تعارض بينه وبين كلامي السابق. طيب، أخونا طلعت يخرج لأهله ولم يذكر من طلعت، فقد يكون أكثر من طلعت لكن قد يعرف نفسه. يقول: يوجد محل يكتب على اللافتة قول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، ولكن حرف الضاد سقط وهم لم يفعلوا شيئا، وأنا متحير هل أقوم بإحضار هذا الحرف أم أن كتابة هذه الآيات هكذا خطأ، لأن هذا ليس مكانها ولتعرضها للتراب. لا شك طبعا أن الأولى ألا يكتب شيء من القرآن على لافتات المحلات، فإنها تهام وتتعرض للأتربة، تتعرض للتغيير، وهذا لم ينزل القرآن من أجل هذا، لم ينزل القرآن من أجل أن يكون على لافتات الشركات والمحلات. وكذلك حتى لو قصد به الحفظ من الحسد أو العين فليست هذه هي الوسيلة المشروعة، وإنما يقرأه هو. أما أنه يعلق الآيات فهذا لا ينفعه بشيء، ولو كان تعليق الآيات نافعا لكان تعليق المصحف أنفع وأنفع، فالمصحف يشتمل على القرآن كاملا، لكن هذا كله لا يؤثر في شيء ولا يدفع عينا ولا حسدا ولا شرا، وإنما ينفعه تلاوته هو لهذه الآيات أو تلاوته لكتاب الله عز وجل. فأنت تنصحهم إما بإتمام الآية بوضع الحرف الساقط، أو تنصحهم بما هو أنفع وأعم مما ذكرته من أنهم يرفعون الآية وأنها لا ينفعهم كتابتها بهذه الصورة، والله تعالى أعلى وأعلم. هل يحلق للبنت ليلة السابع وتختن؟ أما الختان فلم يرد في ذلك حديث يدل على استحبابه في اليوم السابع، وختان البنات يكون في سن متأخرة بخلاف ختان الذكور فيكون الأفضل في سن متقدمة. وأما حلق الرأس فهو خاص بالغلام، خاص بالصبيان، والبنات لا يحلق رؤوسهم ولا تحلق رؤوسهم، فالأنثى لا يحلق رأسها لا وهي صغيرة ولا وهي كبيرة، وإنما الحلق للذكور دون الإناث، فالحلق يكون للذكور فقط حفظك الله تعالى. يقول هل يقول إذا كنت تاجرا في بيع الكتب وأراد أخ أن يشاركني بحيث أدفع ما يدفعه والمكسب بالنصف، فهل يجوز هذا؟ وإذا غيرنا هذا النظام فهو يعطيني مالا أقوم بشراء الكتب به ثم يكون لي نسبة، فهل هذا يجوز؟ كلا الأمرين جائز إن شاء الله، إذا تشاركتما في رأس المال وتقاسمتما الربح، أو دفع هو المال وأنت بجهدك وتقاسمتما الربح، أو اتفقتم على نسبة من الربح بينكم، أنت الثلث وهو الثلثان، أنت الثلثان وهو الثلث، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. ما هي الأوقات المكروه الصلاة فيها؟ تكره الصلاة بمعنى المنع والتحريم من بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، كما تحرم أثناء طلوعها وأثناء غروبها وعند استوائها في وسط السماء. هل حمل الجنازة يبطل الوضوء؟ الوضوء بعد حمل الجنازة مستحب وليس واجبا، فمن حمل ميتا فليتوضأ، ومن غسل ميتا فليغتسل، هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الإيجاب، فحملك للميت لا ينقض الوضوء وإن كان الوضوء بعد حمله مستحبا. طيب، يقول إذا كان معي مبلغ من المال يكفي للحج ومعي فضلة أخرى من المال، فأيهما أرى أن تحج معي أو أولى، فأيهما أولى أن تحج معي أمي أو زوجتي أو أدخره؟ لا شك طبعا من حيث الأفضلية لا أستطيع أن أرشح لك شيئا مما ذكرته، وأنت أعرف بمصالحك، فإن كانت حاجتك للمال لأمر يعينك على أمورك وشؤون حياتك وعلى أمور دينك أو دنياك، فلا شك أن ادخاره قد يكون أولى من أن تنفقه في حج أمك أو في حج امرأتك. وفي المقابل إذا لم يكن ادخار المال لشيء بعينه